وأستغفرك يا عملنا في الله عز وجل له ونرضي له فلا هذا له فلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الصلاة الحمد لله 9 وقفنا عن هل يسن الإمام أن يرفع صوته بعد الانتهاء من الصلاة مكتوبة يرفع صوته
علي بن عباس
يعني بعد ما خلص المسألة إيه؟ الإمام خلص السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اف وشه كده ويبص للمصلين يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله يرفع صوته بالذكر ولا لا يرفع صوته؟
علي بن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. عن عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى بن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال كان ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
الإمام يقول كلام يقول أنه بعد السلف يستحب رفع صوته بالتكبير أنا وخلاه يسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر عشان يعلم الناس أنه هو انتهى من الصلاة، وده والذكر ده عقب المكتوبة يعني مش في النوافل. اللي استحبه متأخرين طبعا ابن حزم ونقل عنه ابن بطال وآخرون أن أصحاب مذاهب مجموعة غير متفقون على عدم استحباب رفع الذكر بالتكبير. يعني هل أنا أرفع الذكر بالتكبير ده كده سنة ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع الصوت بالذكر ليعلم الناس؟ أكثر أهل العلم الشافعي رحمه الله قال هذا الحديث أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلموا صلاة الذكر. يبقى لما رفع صوته بالذكر بعد ما انتهى من الصلاة المكتوبة ليه؟ عشان يعلمهم ايه اللي هتقولوه بعد ما تنتهي من الصلاة. مش السنة ان انا اذكر بصوت عالي ان احنا نعلم ان اكثر كل العبادات المفروض ان ايه؟ انها خفية، وان انا ما بديهاش بالعبادة ولا تلفظ بنية، فالاصل في العبادة ان هي خفية. رفع صوته النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالذكر عشان ايه؟ عشان يعلمه. ده اللي جرح اليه الشافعي وطائفة من اهل العلم، واختار الامام والمأمون هو يعلم ده للتعليم مش لا خلاص ثم عندك يعني اخو الشافعي قال الطبري نقل عنه الحافظ في الفتح والمغني بن قدامه وابن حزم يعني كذلك اقوال العلماء الفرعيه، بس ده فحوى الكلام يعني او لخص الكلام. صلاه التطوع
في اصطلاح الفقهاء كل طاعه ليس بواجبه، ومن حكمه الله عز وجل ورحمته بعباده ان شرع لكل فرد تطوعا من جنسه ليزداد المؤمن ايمانا بفعل هذا التطوع ولتكمل به الفرائض يوم القيامة، فإن الفرائض يعتريها النقص فتكمل بهذه التطوعات التي من جنسها. فالوضوء واجب وتطوع، والصلاة واجب وتطوع، والصدقة واجب وتطوع، والصيام واجب وتطوع، والحج واجب وتطوع.
يبقى ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا النوافل مع أو التطوعات مع العبادات ليه؟ عشان تكملي الناقص وتفتي تصلي أربع ركعات دول اللي هيكتب لك الاربع ركعات اللي انت وعيتيه. طب انا ما استوعبتش غير ركعه واحده بس كنت مركزه فيها وفيها خشوع، والثلاث ركعات كنت سرحانه، يبقى انت دلوقتي صليتي ركعه. طب انا هحتاج يوم القيامه ثلاث ركعات، اعمل ايه؟ يبقى هم اصلي صلاه الظهر القبليه والبعديه تجبر النقص الواقع مني اثناء اداء الفريضه. صمت شهر رمضان ولا ورفص وكلام وغيبه وبتاع، الموضوع فيها جرح الشهر كده ما طلعش صافي. الله برحمته يشرع عليك نص ايام بيض بعدهم كل شهر وكده. يبقى النوافل دي بتعمل ايه؟ بتجبر النقص للعبد. طب انا صلاتي جميله مش ناقصه وصيامي جميل مش ناقص، يبقى رفعت الدرجه. كل اللي حواليا فضل الله على عباده.
خريث بن قبيسه قال قدمت المدينه فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال فجلست الى ابي هريره فقلت اني سالت الله ان يرزقني جليسا صالحا.
شايف الهمم؟ شايف الهمم؟ يعني هو مسافر، بص يا ابني احنا بقى نسافر فين؟ نروح الساحل؟ زمان الصبح ولا بالليل؟ وبعدين ناخد بقى ناكل سمك ونجيبه بقى مشوي ولا مقلي؟ لو نعمل احنا الرز يعني دي متطلعاتنا املنا لما نيجي نسافر، صح؟ هو مسافر بس شوف بعمله ايه؟ انا عايز جليس صالح عشان يعلمني العلم، عشان ياخد ايه؟ انا الدماغ شغال في ايه؟ الدماغ كلها ايه؟ قاعد نايم متفسح خارج رايح، المخ كله بيقول فيما يرضي الله، ما عندهمش المباحات بقى فضلا عن يفكر في المعصيه. يعني هو ما فكرش مباح، انا مش فاكر في المعصيه وانت بتجيب السمك وتروح الميه مش حرام، ميه من غير حريه يعني. هو مش حرام، لكن حتى المباح ده مش شاغل دماغه، هو دماغه مشغوله بالاعلى والاكمل واللي ايه؟ يقربنا الله ويرفع درجات، فدعا الله ان يرزقه جليس صالح بصدق نيته. ايه اللي حصل؟ رزق ابو هريره.
فجلست إلى أبي هريرة فقلت إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل عبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك.
شفتي أول ما حسب عليه العبد، يا ريت بقى في معلم ولادنا وفي البيت لو حد ما صليش، أخوك ابنك زوجك حاجة، تنبهيه بقى على هذه المسألة. أول ما نسأل عليه بيد الله هي الصلاة، يعني لو كملت هينجح ويعدي ان شاء الله يبقى معزول بالخير. لو الصلاه ناقصه او ما كانش بيصلي او قطع يبقى هو على قدر عظيم جدا. ويا ريت بس الحديث ده نحاول ننبه عليه الناس اللي انت حواليكي واللي انت تعرفيهم ما بيصلوش. استحباب النافله في البيت والجوازها في المسجد.
عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
وده في دليل في الحديث على انه لا يجوز الصلاه في القبور. إن أجعلوا صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، دل على إيه؟ على إن القبر لا يصلى فيه. منطقة القبور ما ينفعش أروح القبر وأقول الله أكبر وأسجد وأركع. ممكن أصلي على القبر، ما صليتش صلاة الجنازة، ممكن أوصل على القبر أصلي صلاة الجنازة ما ينفعش ركوع ولا سجود، لكن الصلاة المكتوبة الصلاة المعهودة بتاعتنا فصلى في المقابر. وده الحديث بينوي على هذه المسألة.
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
تمام.
عن زيد بن ثابت.
ليه كمان؟ عشان أبعد عن الرياء. الرجل لما يصلي في المسجد الفريضة كله بيصلي، في إمام وفي ناس وراه بتصلي، مش هيبقى مميز عن الحضور، كله زي بعض كله بيصلي. لكن لما يجي يصلي بقى معظم الناس انصرفت، واقف عمال يصلي ركعتين في ركعتين ورتين في الصلاة، قد يدخل إلى القلب الرياء. والإنسان الذكي الفطن اللي يعني اللي عنده كده ورع بيكون حريص دوماً على إخفاء عمله، إنه أنا طالما العمل الناس شافته خلاص، بعد الصلاة بيقول أي عمل يتشاف أنا ما بحسبوش المذنب، يعني بعده خلاص ما هو بقى منصوب، مش بيدوروا على حاجة تانية يتسلك إليها يوم القيامة، يعني خلاص بيقول أول ما حد شاف عملي أنا بعضمن، قلبي حصل له إيه؟ لما اطلع على عملي، فكان بيعدوا الأعمال اللي هي ما اطلع عليه أحد خالص، فكان عندهم حرص شديد جداً على الإخلاص وإخفاء الأعمال، فده من النبي صلى الله عليه وسلم بينبه على ده، بيقول إنه صلي في بيتك التطوع وإن صليت في المسجد حسب مش وحش، بس يعني الأولى إيه؟
عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو خصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
عايزين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بينا وقت ويقفوا عند او عامل حجره صغيره كده وقعد عشان يصلي، فضلوا يخبطوا وبعد عايزين النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لهم يصلي بينا وقت، فالمهم يعني تفضلوا كده لغايه لما تتكتب عليكم عقل، ساعتها بقى نعكس ونصلي فرض بالعافيه. ممكن نصلي نازل وتأذى، يعني مش كل الناس عندها قدره ان تصلي الفريضه والنافله، في ناس بتعافي بتجيب الفرض، ولو صلت النافله تقول لها مثلا نافله الظهر 8 أربعة قبل وأربعة بعد كتير قوي، طب خليها أربعة قبل واثنين بعد أطول كتير، تفضلي تقللت، يعني مش كل الناس عندها الطاقة ما تصلي النافلة. إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وداوم معهم على صلاة النافلة يكون إيه؟ تفرض عليهم، فامتنع رحمة بهم عشان يبقى إيه؟ ما تنزلش أو ينزل جبريل بتشريع إن هو الصلاة النافلة أصبحت فبينهم حكم لو صلوا في بيوتكم النافلة. أقصاهم التطوع.
تطوع مطلق أن يصلي العبد لله تعالى ما شاء له أن يصلي في أي وقت من الليل أو النهار ويتجنب أوقات القراءة. إثنان التطوع المقيد وهي الرواتب التي تصلى مع الفرائض وأيضا السنن المقيدة بوقت أو سبب وتنقسم إلى قسمين. أولا السنن المؤكدة، ثانيا السنن الغير مؤكدة. أولا السنن المؤكدة التي تصلى مع الفرائض. الراتبة تصلى مع الفرض قبله أو بعده، ورد في قبلها أحاديث عديد. عن عمرو بن أوس قال: حدثني عن بس بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه، قال: سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة.
الله شايفة الجائزة؟ عمل يسير وأجر كبير جدا الشكور. 12 ركعة هما اثنين قبل الفجر صلاة الفريضة يعني، والظهر الأربعة قبل واثنين بعد، أربعة اثنين وتسلمي واثنين وتسلمي، هتصلي فرض الظهر ركعتين بعد الظهر. وبعدين العصر ملوش سنة مؤكدة أو راتبة، والمغرب اثنين بعدين والعشاء اثنين بعد. 12 ركعة دول شدوا منك يعني ربع ساعة، لكن بكرم الله سبحانه الشكور هيعطيك أو يبني لك بيت في الجنة بهذه الركعات. في عاقل يترك الكلام ده الا شاك في موعود الله او شاك في ما اقرب به نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن لازم يكون عندك يقين على هذا الموعود ويقين على هذه الجائزه ثم نترك النوافل. ابدا اللي بتترك النوافل هي شاكه في المسائل، مش مصدقه. مش مصدقه مين بقى؟ والله رسول صح كده؟ عشان نفهم بس احنا واقفين فين؟ هل انا بترك عمل زي ده؟ انا النهارده جيت قلت لك كل يوم كلميني ربع ساعه التليفون وبعد سنه هتيجي فله كبيره جدا ب 10 مليون جنيه، هتعمل ايه؟ انت بتتكلمي 15 ساعه مش 15 دقيقه. ليه؟ لما عندك يقين ان انا عندك الكلام ده. طب لما الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في 15 12 ركعه مش هيتعدوا ثلث ساعه، وانت بتتكاسلي عن اداء هذه الركعات، يبقى معناها ايه؟ انا شاكه في الكلام ده. شو صدق؟ صح راجع مع نفسك حساب، عشان نفسي خداعه ونفسي اماره بالسوء والشيطان شغال. فافهمي واسالي نفسك انا ليه بسيب الركعات دي؟ يبقى انا مش مصدق. انا مش حاجه ثانيه ضربت لك على مثلا انا بقول لك انا هديكي فيلم 8-10 مليون جنيه بس كل مكلميني ربع ساعة، أنا بقول لك أهو هتكلميني 5 ساعات لو سمحت لك يعني. يبقى ده معناه إيه؟ اليقين، إحنا لابد عندنا يقين، لأنه لو مفيش يقين مش هتتحرك العمل. المحرك اليقين هو المحرك والمحبة هي المحركة. مفيش محبة مفيش يقين مش هتحرك العمل أبدا. فلابد من إيه؟ إن إحنا نتعلم اليقين ونكتسب اليقين، اليقين مش اليقين عمل مكتسب بإدامة النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإدامة تسكير النفس بصدقي و يصبح عندي اليقين. فده
12
ركعة يبنى لك بيت في الجنة. عن عبد الله بن
شقيق سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وفيه وإذا طلع الفجر صلى ركعتين.
هذه 12 ركعة شفتهم إزاي؟ هو في حديث اهو شقيق ايه وهو بيسال عائشه كيف كانت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، بيسال عن النوافل يعني، فذكرت ال 12 ركعه. طيب سنه الفجر
وهما ركعتان قبل الفرض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليهما ولم يكن يدعهما لا في سفر ولا في حضر. عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما ابدا.
سنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداء ولم يكن يدعهما، ده بيتكلم على الوتر النبي صلى الله عليه وسلم يجي بعدين، بس خلينا سنه اللي هي بيتكلم اللي على بعد النداء كان يصلي.
استحباب تخفيفهما وما يستحب ان يقرا فيهما. عن عائشه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر اذا سمع الاذان ويخففهما. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
دي برضه السنة، الركعة الأولى في السنة في سنة الفجر بعد فتحة الكتاب قل يا أيها الكافرون تقرأي، وركعة ثانية بعد فتحة الكتاب قل الله أحد. في أيضا برضه إنك تقرأي آية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران.
عن سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما قل يا أيها الكتاب تعالوا إلى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
برضه إيه السنة؟ إن إحنا ننوع، مرة تقرأي كل أيها الكافرون وكل الله أحد بعد الفاتحة، ومرة تقرأي بالآية لسورة البقرة والآية الأخرى لسورة آل عمران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وكان يفعل ذاك، فننوع في السنة.
الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
يعني هو صلى ركعتين فجر هما السنة، جميل؟ لسه لم مفيش إقامة للصلاة، طبعا هو هيأم الناس ما أقاموش الصلاة، فكان يعمل إيه؟ يضطجع على الشق الأيمن، دي سنة إذا كنت هتصلي مع الامام في المسجد وصليت دخلت المسجد وصليت الفجر ولسه الامام ما قامش وممكن اتضجع على شط العين. طب انا في بيتي كامراه اصلي في بيتي الصلاه، هل افعل هذه السنه؟ لا، لان السنه هنا معلقه هي العله. انا علتها ايه؟ العله انا منتظر صلاه الفريضه، انا مش منتظر صلاه الفريضه ما اصليش مع الامام. عشان في ناس عندها كمان مشكله تسال فيها كتير، هو انا دلوقتي بصلي ركعتين الفجر هي السنه، استنى لما اسمع الاقامه في الشارع في المسجد وصلي معاه. انت مالك ولا اقامه الشارع في المسجد؟ في مسجد الشيخ احيانا بيأخر عشان الناس ايه؟ على بيصحصحوا منهم ويقولوا لك انت مالك؟ انت مصلي بيتك؟ اللي هتعمليني هتاخري الصلاه 10 دقائق، يعني مش عاوز تسمعي لازم تصلي، لان هو الشيخ الالباني وغيره طلعوا في، انا فاكر الشيخ الالباني كان في الاردن، طلعوا على الجبل فلقوا ان الفجر الحقيقه ما بيخش في الاذان، يعني اول تسمع اذان الفجر استني 10 دقائق تصلي الصبح، يعني تسمع الاذان مثلا تقوم تتوضى تجدد الوضوء لو كنت مقيمه الليل، او مش عايزه تتوضي اقعدي مكانك 10 دقائق وبعد تصلي السنه وبعدها اتفرج. مفيش دعوه بقى بالاقامه اللي في المسجد في الشارع، فهمتيني ولا مش فهماني؟ ال 10 دقائق دول ليه؟ قالوا لانه عملوا كذا شيخ قال مش شغال امام بس كذا حد يقول بيطلعوا على مكان عالي الفجر ما دخلش، حتى يتبين خط الخيط الابيض والخيط الاسود ما تبينش خيط الابيض، بيبقى لسه وقت الفجر ما دخلش. طب ليه بيأذنوا هنا؟ يعني ممكن واحد يكون صايم، بس انا فيها شك، فاحتياطي عشان الصائمين يكف عن الطعام ويلتزم بالصيام خلاص من اول ما سمع اذان الفجر، لكن كصلاه اتركي 10 دقائق.
فضلها عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا وما فيها.
لو الناس بقى يبقى عندها يقين على الكلام ده ينفع تسيب الفجر؟ ينفع تسيب صلاة الفجر؟ لكن ليه بيسيبه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. يا الله، الدنيا وما فيها يعني إيه؟ الدنيا يعني إيه؟ دنيا يعني العيال ويعني الفلوس ويعني القصور ويعني الذهب والفضة والأموال، دنيا يعني الصحة، دنيا يعني اللي بتحبيه، دنيا يعني الولاد، دنيا، لأن الدنيا دي يعني كل حاجة. مش دنيا يعني إيه هي الدنيا؟ هي الدنيا يعني ولادك ويعني حبايبك ويعني فلوسك وجمالك وصحتك وشبابك وكل الثروات وكل الاموال، هي دي الدنيا. كل الناس معايا بزرع كانها مسلم سلاحها عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم احب كل الدنيا دي. لو ملاك فينه انا رحى بها مقابل ركعتين فجر، يبقى دي الفرد ودي مساله عظيمه ودي لابد ان احنا نتمسك بهذا الهادي النبوي اللي هنضيع. فده بين لك ان هم احبوا الى الله من الدنيا وما فيها، احبوا الى الدنيا وما فيها. وانت نايم على جنبك اليمين، مش لسه بقول دول بيعملوا عشان بيصلي في المسجد. ما هو انت بيسعى صلى مع مال عشان بيصلي في المسجد، لو انت في الحرم بتعملي عمره ولا حج وكده وصليتي سنه الفجر لسه الامام ما قامش او انت في مسجد اعمليها، لكن انا في البيت
خالص. سنه الظهر وردت الاحاديث انها 4 ركعات وانها 6 ركعات وانها 8 ركعات. ما ورد انها 4 ركعات عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
يبقى دي 4 ركعات في حديث انه 6، يعني احنا قلناها بقى في الحديث ايه؟ 12 ركعة اللي هو لو صلاهم في اليوم الدنيا له بيت في الجنة. لما عائشة قالتهم 4 قبل الظهر ثم يخرج للصلاة في المسجد ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. نشوف كده حديثها.
ما ورد أنها 6 ركعات عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه قال كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي. قالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين. ما ورد أنها 8 ركعات. قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار.
ده حديث جميل قوي بقى، يعني الراتبه 6 ممكن تصلي 4، بس لو قدرتي تجهدي نفسك انك قبل الظهر تصلي 4 وبعد الظهر تصلي 4 ده حاجه جميله جدا، لان حرمتي نفسك على النار. شيء جميل رائع بصراحه، وهي عايزه صبر، لان هي الحقيقه هيبقى اطول صلاه، يعني هتبقى اطول صلاه، اطول حتى من صلاه الليل، صلاه الليل 11 ركعه. هي تبقى طويله، بس انت الصلاه اللي بتقراي بقى بصوره طويله او بتقراي، لكن في السنن بتقراي بقصير الصور، بتاخد منك قد ايه يعني؟ القصه دي كلها 12 ركعه، بتاخد منك قد ايه؟ 4 أربعة ضرب؟ لا 16 12 12 ليه؟ 4 4 8 4 12 لو غلطوني طيب 4 8 12 مش كتير يا أخي هياخدوا نص ساعة هياخدوا نص ساعة؟ لا نص ساعة نص إيه نص ساعة طيب وأضمن إن أنا اتحرمت على النار والله جايزة عظيمة جدا والعمل يسير أربع ركعات أنت تصلي باتصال الصور مش هتصليني في الركعة البقرة يعني ده اتصال الصور فلما تصلي أربعة تصلي أربعة 12 ركعة لمدة نص ساعة وتضمني بإذن الله تعالى إن أنت حرم جسدك على النار والله اللي المسألة تستحق ما تنسيش أبدا هذه السنة أنت طالبة علم يمكن يتكسل الناس اللي هم الإيه اللي بره لكن أنت طالبة علم وقصارى اتفضلي لا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيصليش الصلاة المتصلة ما قريتش عنه صلى الصلاة المتصلة إلا في قيام الليل بصفة معينة هقولها معاك لكن السنة الاثنين وصلى وسلم واثنين وسلم اتفضل لا ليه الانقلاب والانعكاس والابتكاس ده؟ ليه بتقول لي اصلي الفرد الاول انا اصلي السنه لا اصلي زي ما كان لسه اصلي يسعى احنا بنتكلم في السنه اربعه الفرد ودول السنه وبعدين اصلي اربعه فرد وبعدين اصلي السنه والسنه تفرق عن الفرد اللي بسلم بعد كل ركعتين الفرد اربع ركعات الظهر قبلين الاربعه ازاي اثنين وسلم واثنين وسلم الاربعه بعد الظهر ركعتين وسلم وركعتين وسلم اللي خليني اصلي الفرد وبعدين اجيب السنه دي في احوال مثلا انت قاعده دلوقتي واحنا بنقول الدرس وأذن الظهر وأنا قدامي ساعة كمان عشان أخلص. فبدل ما أتأخر الصلاة أقول لهم يقوموا نصلي الفرد ياخد مني بس 10 دقايق ونكمل الدرس وبعدين لما ننتهي من الدرس في بيتي بقى أصلي الصلاة. ممكن دي. لكن مش الطبيعي والديدن والعادي دي الأحوال. أنا في الشارع وبالعافية يا دوب لقيت مكان كده مقفل أختي ورايا تستر لغاية لما أصلي الظهر في جنب. ما أقعدش أصلي 12 ركعة. أنا في الشارع. يبقى أصلي الفرد ولما أرجع بيتي إيه؟ يبقى دي أحوال أو احتياجي ده. لو في احتياج لكن ما فيش احتياج مش السنة اللي هو السنة قبلية وبعدين فريضة ثم سنة البعدين وضحت؟ لا 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 زمان دي بعدين زمان يا زمان خلينا نكمل الدرس يلا ده لسه هتسلم زمان لا أكمل بقى
سنة في المغرب
احنا خلاص كده عرفنا سنة الظهر جميل مفيش للعصر سنة مؤكدة مفيش للعصر سنة مؤكدة هنصلي الأربعة بس في هيجي معانا بعد كده حديث اللي هو إنها في استحباب اللي بين يكون أذنين صلاة لا أنا بتكلم السنن الراتبه ال 12 ركعه لتدخل فيهم جنب اللي بتدير بيهم بيت في جنب اثنين فجر اربعه ظهر قبليه اثنين بعده ها العصر ما فيش المغرب بقى تعالى سنه المغرب ها.
السنه المؤكده للمغرب ركعتين بعد الفريضه عن ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات وركعتين بعد المغرب في بيتي القراءه فيهما عن ابن مسعود عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين بعد صلاه المغرب قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد
زي ايه زي سوره الفاتحه عشان يبتدي بالتوحيد وينهي اليوم بالتوحيد شايف يا جماعه بدينا اليوم بالتوحيد والتبرع من الكفر واهله ونهينا اليوم بالتوحيد والتبرع من الكفر واهله مع اثبات الوحدانيه لله وقل هو الله احد يعني في الركعه الاولى بتتبرع من الكفر واهله وفي الركعه الثانيه بتثبتي التوحيد والتوحيد الالوهيه لله الواحد الاحد
سنه العشاء هي ركعتين بعد العشاء عن عائشة أنها سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن تطوعه وذكرت منها فيصلي بالناس العشاء ويدخل في بيتي ويصلي ركعتين.
يبقى دي سنة العشاء كمان إيه؟ ركعتين. هي أطول واحدة فيهم سنة الظهر. إما ستة أو ثمانية لو أنت حابة تحرمي جسمك على النار. ثانيا السنة بقى غير مؤكدة. قلنا السنة مؤكدة راتبة ليه مع الصلاة اللي اليوم في الحديث. في سنة غير مؤكدة. بس يستحب انك تعمليها لان الصلاه اول ما يصل عليها عبد كما بدانا الدرس فكل اللي ما صليتش كتير كان ايه؟ يعني سبب في تحصيل التقوى وصفاء القلب وتجديد النيه الصلاه دي حكايه الصلاه دي قصه يعني اعظم عباده اعظم شعير على الاطلاق وعلى الشهاده فموضوع يعني يستحق ان احنا ننزل فيه جهد شويه
ركعتين بين الاذان والاقامه عن عبد الله بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله
تقريبا بيخافوا من الحسد فبيسموا اولاده اولاد كده والله حمار ابن المغفل ومش عارف ايه يعني ما اعرفش ليه بيسموا ما هو كان بيضحك انا بيسموا حمار طب هنعمل ايه احنا قلنا دي مش غيبه لان هو اسمه كده لقبه كده هنعمل ايه؟
انا عبد الله بن مغفل قال رسول الله بين كل اذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء
أهدي سنة متروكة لا يعلمها إلا طالب علم اللي هي ايه؟ الركعتين اللي قبل صلاه المغرب. مش النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ايه؟ ركعتين قبل المغرب. ركعتين بكل اذان، ركعتين بكل اذان في السنه قال لمن شاء ويجي معانا بقى قبل المغرب يقول لهم في المغرب يعني. فدي سنه متروكه. اللي هي ركعتين قبل المغرب، مش بس قبل المغرب، بين كل ايه اذنين، طبعا صلاه الفجر خلاص غلط وسنه الظهر اربع، العصر ملوش سنه، لكن عشان انفذ الحديث ده واطبق هذا الحديث، ها بين كل اذنين صلاه، اول اصلي ركعتين ايه قبل ايه؟ قبل العصر، قبل فريضه العصر، والمغرب اصلي ركعتين قبل فريضه المغرب، وكذلك العشاء، لان في حديث صحيح ورع على مره واثنين وفي الثالثه قال من شاء انه يعلم قلوب الصحابه. لو قال ركعتين ركعتين وما قالش من شاء خلاص هي بالنسبه له بقت فريضه. حتى لو قالوا انها مش فريضه فريضه، خلاص قال الرسول الله ما تقولش، ما فيش خد وهات في الكلام، ما فيش تفكير، ما فيش تردد، ما فيش طب لما اجيبها بس في المغرب اقلبها، لا 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 ركعتين طبيعيين وهم ركعتين بقت فريضه. ما حضرش، ولذلك الفقهاء احيانا بيحتاجوا في مساله هو فرض ولا نفل من ايه؟ من كتر ما الصحابه ما تشوفش النبي صلى الله عليه وسلم فرض ولا نفل. فبقت المساله عندهم في بعض حاجات يقول لك لا واجب في التكبيرات وحاجات في افعال الصلاه على ما يقولوا واجب وتلاقيهم مستحب. اللخبطه دي منين؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما لهمش الواجب ولا مستحب، ما بيسالوش، هو كان بيصلي كده وصلي كده بنفس الحاجه بنفس الحاجه من غير ما اسال صلى الله عليه وسلم. فخاف لما يقول صلوا صلوا وما يسيبها كده يفرضوا على انفسهم، وكان يخشى ان يشق العباد على انفسهم، فقال لمن شاء عشان يدي ايه بحبوحه كده ويعني وشويه ساعة اللي مش قادر اللي تعبان للمريض ان هو ما يبقاش في نفس حرج اذا ترك صلاه الركعتين بين الاذانين.
ركعتين قبل المغرب لحديث ابن انس بن مالك انه قال كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل. عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة.
هو الحديث البخاري يبقى هو جاي من أذانين، يبقى قال حديث مطلق في كل الصلاة صلوا بين كل أذانين صلاة، بعد مره وثانيه وثالثه قال من شاء، ده اطلاق، الاطلاق ده لمين؟ لكل صلاه، جاء على المغرب على وجه الخصوص وقال صلوا قبل المغرب، خصص هنا اهو، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب في الثالثه قال من شاء خشى ان ايه؟ تفرض عليهم او يتصوروا انها فرض فيبقى فيها من المشقه. يبقى انا عندي دلوقتي طلعت حاجه مهمه جدا، هي ان انا لا اترك اذان واقامه الا وصليت ركعتين قبل الاذان والاقامه، ان كانت صلاه الفجر فيغنى عنها سنه الفجر، ان كانت صلاه الظهر يغنى عنها السنة القبلية، صلاة العصر أصلي فيها ركعتين، صلاة المغرب ركعتين، وصلاة العشاء ركعتين، يبقى زودنا كام؟ لا المغرب هنا بنصلي أول ما نسمع الأذان. لا قبل المغرب، قبل الغروب، قبل صلاة الفجر، قبل الفريضة، مش قبل المغرب يعني قبل أذان المغرب. أنا حتى قلتها كذا مرة عشان ما يلبسش عليك، قلت لك قبل صلاة الفريضة مش قبل أذان المغرب. ينفع الكلام ده؟ لا 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 اسكت لي هتكلمي كمان. لا قبل المغرب يعني قبل الفريضة، بقول لك قبل المغرب، قبل الفجر، قبل العشاء المقصود بيها قبل ما تصلي الفرض، مش مقصود قبل اذان المغرب. تيجي مش قبل الاذان، حتى انا حددتها في الصلاه، انا عدتها كذا مره عشان ما حصلش لبس. قلت قبل صلاه فريضه الظهر، قبل صلاه فريضه الفجر، مش قبل اذان الفجر ولا قبل اذان الظهر. الصلاه اللي قبل الفريضه مش قبل الاذان، هو في قبل الاذان صلاه؟ وقبل اذان الفجر مفيش صلاه، في غير ليه؟ قبل الظهر مفيش صلاه يعني. انا اقصد قبل الصلاه يعني قبل صلاه الفرض، الفرض مش قبل اذان الظهر او المغرب او العصر او العشاء.
الفصل بين الفرض والنفل. عن عطاء بن ابي الخوار عن ان نافع بن جبير ارسله الى السائب. ورد في فضل صلاه اربع ركعات قبل العصر اختلف في تصحيحه، ورد حديث في فضل صلاه اربع ركعات قبل العصر اختلف في تصحيحه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا.
طيب هو الحافظ ابن حجر بيقول فيها محمد الماران وفيه مقال، والترمذي يقول حسن غريب، والترمذي عرفيها كده وطريقة عين. إذا قرأت حديث عن الترمذي يقول حسن غريب إشارة أن الترمذي هو ضعيف، أنت عرفيها كطريقة عين. إذا قرأت حديث وقال فيه الترمذي حسن ضعيف غريب أو قال غريب، أعلم أن هو إشارة من الترمذي أن هي ضعيف. فالحديث فيه ضعف يعني، وضعفه فريق الاهل العلم، في بعض اهل العلم صححوا الشيخ الالباني، لكن تاخذي يعني اللي يريحك يعني، لكن بس مش مستريح عن الحديث الحقيقه. الفصل بين الفرد والنفل.
عن عطاء بن ابي الخوار ان نافع بن جبير ارسله الى السائب ابن اخت نمر يساله عن شيء راه منه معاويه في الصلاه، فقال نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت من في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصيرها لصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.
يعني في ناس تصلي أول ما تخلص مثلا فريضة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، تقوم مصلية السنة. النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني اقعدي لو خلصي أذكارك أو اتحركي من المكان أنت فيه أو اتكلمي. النبي بقى اللي في هذا النبي قال كده وما قالش العلة. بعض العلماء علموا الحكم قالوا يعني لأن لو الإمام صلى ووصل صلاة بصلاة عسل لداخل يتصور الإمام مازال في الفريضة عشان ينبه الناس اللي هو انتهى من الصلاة. لعلل أنا ما يهمنيش إيه العلة، ده حكم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيه لا تعليم. إذا صليت وانتهيت من الصلاة اتحركي أو اتكلمي، بس وصليش صلاة يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، ومداخلة في الصلاة الثانية. يبقى لما الصلاة تنتهي افصلي بين الصلاة. نعم.
قوله: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.
صلاة بصلاة.
ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. فيه دليل لما قاله أصحابنا إن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته.
أفضله التحول إلى بيته، نفصل النافلة في البيت، ما احنا قلنا مش في المسجد يعني.
وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره، ليكثر مواضع سجوده ولتنفصل سورة النافلة عن سورة الفريضة. وقوله حتى نتكلم دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا، ولكن بالانتقال أفضل.
برضو ده كلام من النووي، إن هو بيقول عشان نكسر في أماكن السجود. أنا ما عنديش دليل على الكلام ده، الكلام مش من الإمام النووي رحمه الله. وقال أنا اللي عندي الواضح في الحديث إن أنا هفصل الصلاة بالصلاة بكلام أو بحركة بس، لكن ما عنديش دليل إن أنا أكسر وضع السجود أو اللي فيه وظيفة. لا، ده كلام معلوش. حلوة.
حكمه سنة مؤكدة.
سنة مؤكدة طبعا. صلاة الوتر ليه؟ صلاة القيام يعني، صلاة القيام، صلاة الوتر، صلاة التراويح، صلاة التهجد، كلها ما بنسميهاش صلاة الليل. يعني صلاة الليل بنقول عليها الوتر وبنقول عليها قيام الليل وبنقول التهجد، وفي رمضان بنقول التراويح، يعني كلها مسميات لصلاة الليل اللي هي بتبتدئ من العشاء إلى طلوع الفجر.
سنة مؤكدة، وهو عند القائلين بأنه سنة من السنن المؤكدة جدا، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وهذا يدل على تأكيد صلاة الوتر. وقته يفعل بين صلاة العشاء والفجر، سواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديما، فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء. من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر.
يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي صلاة القيام، ممكن أول الليل، ممكن أوسط الليل، ممكن آخر الليل، بس أفضلها يعني معنا حديث إن هو حس على صلاة القيام الليل في الثلث الأخير، لكن ممكن في أول الليل، ممكن واحدة تعبانة ولسه إيمانها ضعيف في البداية، واللي اصلا بتصلي الفجر العافيه ما قلناش هو كمان قبل الفجر بساعه صلي، لكن هي في البدايه تقول على نفسها واحده واحده، تصلي العشاء وبعد تصلي قيام الليل وتنام وتصحى على الفجر، شويه شويه تخلي مثلا على نص الليل، شويه شويه تقوم يعني بالتدريج تصلي، لكن هي نفس عايزه سياسه، مش هينفع انا عمري ما قمت الليل نهائي ولسه داخله خارجه من تدريج على سنه اولى وبالعافيه بصلي الفجر، وبعدين اقول لنفسي ان انا اقوم ساعتين قبل الليل قبل الفجر ولا ساعة قبل الفجر ما فيها مشقة قد تؤدي إلى خطور، يعني يخليك ما ترجعش تاني. أحب الأعمال إلى الله أدومها ويقل، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا أصلي ركعتين، أصحى قبل الفجر ربع ساعة أخذ ركعتين، أو أصلي قبل النوم قبل أدخل السرير، بحيث إن أنا أدخل على نفسي إلزام جديد. يعني دي مهمة جديدة ألزم نفسي بيها، هي إيه؟ صلاة القيام. أبتدي بعد العشاء كما قلت تبريج ركعتين، واحدة أو ثلاثة ممنوع عليهم شفعات، اللي هو وتر طبعا يعني تجاوز الناس له شفعات. اصلي مثلا اربع ركعات وتر واحده اللي تستطيع لا تطيق. تمرين 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 لغايه لما القلب يشد الصلاه وينشرح للصلاه، شويه شويه تلاقي نفسك ربنا بيسر عليك القيام في الثلث الاخر من الليل.
وعن عائشه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون اخر صلاته الوتر.
ده الغالب على حال النبي صلى الله عليه وسلم، ده الغالب. يعني النبي كان بيصلي في الاول، في الاول، في نص الليل، في اخر الليل. بس الغالب عليه طبعا الولد السوس اخيرا فيه عز الله سبحانه وتعالى يزول يليق بجلاله وكماله، يسال عن انسان تعطيه، عن مريض فيشفيه، عن متاح فتوب عليه. وقت التنزل الالهي ما ينفعش يبقى نايمين في الوقت ده، صعب جدا جدا جدا. فده الوقت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه اكثر اوقاته كان يقيم الليل في هذا الوقت.
من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله، ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل، فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل. كان ابو بكر يوتر ثم ينام ثم يقوم يتهجد، وان عمر كان ينام قبل ان يوتر ثم يقوم ويصلي ويوتر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر: اخذت بالحزم، وقال لعمر: اخذت بالقوه.
يعني ابو بكر الصديق قال انا صلى من الاول الساعه 10 ما قمتش، يبقى خدت من الليل ويوم تاني. عمر قال طب لا ما عنديش فاهم، لا هقوم. ينام بكل ثقه ويقوم وكان بيقوم. قوه عجيبه سبحان الله.
عدد ركعات الوتر، يتحقق الوتر ولو
بركعه. هو ليه عنده القوه دي؟ ايه سبب القوه؟ هي مساله سهله. هو انا هقوم بالليل لما اصلح الصبح، مش هتخرج عن المعادله. حالب للنهار هيبان حالب بالليل. ماشي مستقيم النهار هتقوم بالليل زي القرد، تقوم بإريحيه ومفيش أي مجهود. مشيتي نص نص يا دوب هتقوم لك نص ساعة. مشيتي كده يعني التقرير اليومي اللي في النهار هيبان بالليل. جربي كده يوم تبقى ماشي على الصراط المستقيم وأذكار وكسر الذكر والتليفون مقفول ومفيش لعبة، هتلاقي بتتكلمي لوحدك ولا منبه ولا حاجة خالص، وأيوة أنا فجر بساعتين بتصلي فراشة. تعالي تاني يوم لقوا وقيل وقالوا ورحنا وجينا والتخفيضات والطرحة والحلة. هتنامي فعايزه بلدوزر يقومك، ده لو انت ما انت نفسك كنت بتنطي من كده. لا معلش النهار بيوضح على حال بالليل. فاذا انت استقرت في النهار الليل هيبقى سهل قوي جميل، وده بالذات تاني تسيبيه حالك. يعني انت عايز تعرفي انت فين، شوفي صلاتك بالليل شكلها ده ميزان توزني بيه. لان اللي بيطلع النهار انا غيبه واختبت ولميت وقيل وقال وسرقت لي 10 دقايق كده قدام التلفزيون، وخبطت لي واحده بكلمتين، ونزلت مش عارفه الاسواق اناهد مع البياع. تفتكر المنظر ده بالليل هو صلي؟ لا طبعا. ولو صليت هتقول بالعافيه ركعتين على مش عارفه تقول ايه. فهي صلاه الليل دي لها علاقه وثيقه جدا بحاله النهار. عشان يبقى معاكي ميزان يعني. عدد ركعات الوتر
يتحقق الوتر ولو بركعة واحدة. لحديث ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بس عشان برضه أنبه حاجة عشان مش الحكم قاسي، في ناس مرضى. أنا هكمل. في ناس مرضى بتاخد أدوية وبتاخد حاجات هي إجباري بتنام، يعني مريض عنده فشل كلوي ولا عنده مصيبة ولا طول اليوم بتاخد أدوية وكورتيزون وبتاع، الأدوية والحقن والحاجات بتهد الجسم. فممكن تبقى صالحه بس ما تقدرش تقوم للامراض اللي عندها والادويه، لا دي تخرج من المعادله. انا بتكلم عن شخص سليم، ودايما لما بذكر حكم بذكر حكم للسليم اللي هو الصحيح مش المريض. المريض له حكم تاني، المرضى لهم احكام، ليس على المريض حرج. بس ربنا بيقول كده ليس على المريض حرج. انا مش بتكلم عن مرضى، المرضى بياخدوا ادويه وان جسمهم محدود والدواء ينيمها والدواء يقعدها، لا دي مالهاش لها حكم خالص. انا بتكلم على واحده صحيحه سليمه زي القرد اللي بتنط طول اليوم واقفه 3 ساعات تعمل محشي وساعتين تعمل كيكه. انا بتكلم على عادي مش بتكلم على عيان. عشان المرضى ما يقولوا لي يا نهار ابيض كان ضميرها بقى وتروح متاكده، لا عشان يبقى معانا يعني بس. مش وحش انك تعملي كيك والله مش وحش، بس يعني ايه خفوا شويه خفوا شويه.
يتحقق الوتر ولو بركعة واحدة.
يوم اللي بتشوفوني فيه بيبقى يوم على
كرسي في الكرسي
أضل من الدنيا وأمشي.
ربنا يبارك فيك يا
ماما. استحملوني استحملوني بس لغاية لما أقف على الطريق. جزاك الله خير. لا يعني أحيانا الموضوع قاسي شوية بس إن شاء الله النتيجة جميلة يعني.
يتحقق الوتر ولو بركعة واحدة. لحديث ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
ده ازاي السورة تتحقق ازاي؟ انت بتصلي وصحيت مثلا من الفجر نص ساعة، وبعدين عينك جت على الساعة قدام البيت فاضل دقيقة على الفجر، خلصت الصلاة هتقف تقول انا مش هفع وقت الاثنين وواحدة؟ لا هيأذن خلاص الخلق الحق يصلي ايه؟ صلي ركعة تقري بيها الصلاة اللي انت صليتيها قبل الركعة دي. ده سورة ان واحد يخشى يكون صاحي متأخر لقيام الليل، وانت بتصلي اثنين في اثنين في اثنين بتبص في الساعة لقيتي فاضل دقيقة الفجر هيأذن. الله أكبر، وصلي ركعة تقري بيها صلاتك اللي صليتيها. نعم. اللي هيجي معانا وتر المكان. لا ما يتصل برضه. لا خليها لو وترته انت عامل ايه؟ ها صلي بعد ما ينتهي الاذان. انت بتصلي الاذان اذن عليك وما صليتيش الوتر صح كده؟ ماشي. هي صلت بتصلي ركعتين الاذان اذن لسه في ركعه وتر ما صليتهاش، انتهى لما ينتهي الاذان صلي ركعتين. ده عند جميل العرب.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. الصفات التي جاءت في وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بواحدة كما تقدم، وعنه أيضا أنه أوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة ركعة. ونذكر هاهنا الأحاديث التي جاءت في وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
الصفات تتحقق إزاي؟ اثنين ويسلم، اثنين ويسلم، اثنين ويسلم 13، يبقى سوت ايه؟ 6، واثنين ويسلم يبقى 8، الخمسة يجوا ازاي؟ يصلوا كلهم واحدة ورا الثانية ورا الثالثة ورا الرابعة، ما يجلسش إلا في الآخر. الصفة من الصفات ما كانش بيداوم عليها، لكن ممكن تعمليها مرة عشان الناس تركنا سنة فعمل دي صلاة، دي سنة فعلية، فعلها هكذا وتر من صفات الوتر للنبي صلى الله عليه وسلم.
عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديثهما 9 ركعات قائما يوتر منهن.
9 ركعات قائما يعني ايه؟ 9 ركعة ولا ركعة ركعة ما بيقعدش يعني. 9 ركعات قائما يعني ايه؟ يعني يجلس يسلم بعد كل ركعتين، لا متواصل واحد ورا الثانية ورا الثالثة لغاية ما يوصل للتسعة يجلس بس برضه شغل واحد. أنا سألت فعلا تنزيل ركعة تنزيل، لا الركعة الثانية دي مش ليها بقى، مفيش ثانية بقى.
عن مسروق أن قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: 7 وتسع وإحدى عشرة ركعة سوى ركعتي الفجر.
يبقى دلوقتي في حديث عائشة قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وغير رمضان على 11 ركعة، وفي رواية قالت عن 13 ركعة. فالعلماء جمعوا بين الروايتين على إنه إيه؟ 13 ركعتي الفجر. فبينتهي عند إيه؟ خلاص الفجر أذن، فكان يصلي الركعتين فضمتهم ل صلاة الوتر. وفي رواية إنه كان بيصلي ركعتين جالس بعد ما ينتهي الوتر، العلماء قالوا فيها لبيان ولجواز الصلاة بعد الوتر. صليت 11 ركعة ولسه الفجر ما أذنش، وعايزة تصلي تستخيري أو تصلي مثلا أي حاجة استخارة يجوز، فعلى النبي جالسا بيبين للأمة إنه جائز، إذا انتهيت من صلاة الوتر أنت تصلي تاني بس ما توتريش تاني. يعني هاتي يقرأ
ما يقرأ به في الوتر. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد في ركعة ركعة.
ركعة يعني ركعتين ويسلم، وركعة وركعة ويسلم. طبعا احنا بنقول عليهم شفوات، هما مش شفوات، هي وتر، هما الثلاثة بس مش ثلاثة مجموعين، الثلاثة نفس البنص، ركعة أولى وثانية، ركعة سبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة، وركعة ثانية قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة تسلمي، وبعدين تقومي تعملي ركعة وتر تقرأي فيها بعد الفاتحة قل هو الله أحد. تمام؟ لا مش متصلين، في نزاع بين أهل العلم، والأولى إنهم ما يتصلوش عشان ما يتشابهوش بالمغرب، وحديث اتصالهم ضعيف. إيه يا جماعة بس؟ طريقة ولا هات ال
هل يجمع الثلاث بتاع؟
لا فين هذه دي الثلاث؟
ماشي. هل يجمع الثلاث بتسليمة أم يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي واحدة؟ اختلف العلماء في الأفضل، فنذكر ها هنا بعضا من أقواله. جاء في عون المعبود قال أصحاب الرأي: الوتر ثلاث لا يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة. وقال سفيان: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة. قال الأوزاعي: إن فصل بين الركعتين والثالثة فحسن، وإن لم يفصل فحسن. وقال الشوكاني في شرح منطقة الأخبار: ذكر حديث أبي هريرة وفيه لا توتر بثلاث ولا تشبهه بصلاة المغرب، ثم ذكر خلاف العلماء في الإيتار بثلاث متصلة، فقال: وجمع الحافظ بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على الإيثار بثلاث بتشهدين لمشابهة ذلك صلاة المغرب، وأحاديث الإيثار بثلاث على أنها متصلة بتشهدين في آخره.
يعني لو عايز حتى تصليه متصلين وتصليه بقى تشهد النص عشان إيه؟ ما تبيتش بيت صلاة المغرب، يعني صلي ثلاث ركعات وتشهد في آخر ركعة بس.
قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. قال ابن جواس في خنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عفيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.
دعاء جميل قوي. في اشكال في الدعاء ده، ان في ناس طول السنه ما بتقولش الدعاء ده، وتيجي في رمضان تصلي ورا الشيخ في المسجد، رئيس الشيخ في كل يوم يقول هذا دعاء. ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش. دعاء الكنوت النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن حفيده. ليه بقى؟ انا قدامي ان انا اصلي دي على اثناء المعبر العام، بس مش كل يوم، اصلي شويه. النبي ما عملوش، لكن سنة قولية علمها ليه الحسن. يبقى ممكن من وقت الآخر أأتي بهذا الدعاء بعد الانتهاء من ركعة الوتر، لكن مش طول السنة ما بقولش الدعاء وأجي في رمضان أخصص هذا الدعاء برمضان. ده بدعة، تخصيص الدعاء ده برمضان بدعة، يعني ما عنديش دليل على التخصيص. يعني إيه اللي خلاني أخصص الدعاء ده في رمضان بس؟ حد يقول لي إيه؟ مش دليل. النبي علمه للحسن، قال قوله في الوتر، الوتر ده طول السنة مش في رمضان. للأسف دلوقتي بدعة معروفة إن في كل المساجد الدعاء ده يقال كل يوم في الوتر، مش لازم كمان تقول كل يوم في رمضان. لكن هم الحقيقه يعني طلعوا بالبدعه الغريبه دي، فاحنا بس بنحصل. نعم.
ممكن نقول احنا ساجدين؟
لا، ليه برضه؟ ليه الابتداع؟ اقول ليه وانا ساجده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمه دعاء القنوت في الوتر، يعني تقول سمع الله الحمد وركعه الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت وعافيت كده وانا واقفه. ما قالوش وانت في الساجد، لا، ما علموش نقوله فرائض ونوافل، هو علمه نقوله في الوتر، بقوله في الوتر. قبل ما تنزل لي السجود. نعم. برضه لا، ما عنديش دليل. ما هو ده كل ده ابتداعات، كل ده بدعه. خلاص صلى تسعه بس، هو ما زادش. عائشه بتقول ما زادش عن 11 ركعه، يبقى يعني ممكن قليل. يعني ما تزيديش عن 11، كنت تصلي تسعه، سبعه، خمسه، لكن ما تزيديش عن 11. ده حديث عائشه، لكن جماهير العلماء هيجي معانا بعد كده ان جايز اقيم الليل اكثر من 11. ده راي جماهير العلماء في السنه، قلت لك وين فين؟ انا ما باخدش برايي ده. نعم. ده 20 في الاول وثلاثه في الاخر، في الاولين وفي اخر رمضان بيبقوا 20 و13 في اخر 32. ما اقدرش اعيب عليهم ولا انكر عليهم، لان السلف قالوا كده، اقروا هذه الصلاه. كل السلف قالوا بيها، لان الاربعه ابن حزم ومحمد، ما اقدرش انكر على حد. انا بقول لك انا نفسي ما استريحش، لكن انا ما فيش عربي، لكن بقول لك السلف كله كان بيصلوا كده. ليه؟ تفهمي كده ليه؟ هو انت ازاي ثالث ركعه؟ الكلام ده انا كنت في صلاه الفريضه، انا مش في صلاه الفريضه، ولا درست للتشهد. صلاه لو انت قلت لي بالثلاثه متصل، يبقى انا ما درستش تشهد في النص، هكمل على طول، ما فيش ارفع ايدي ليه؟ لا تصلي صلاة القيام يعني. خلاص هصلي في العشاء والسنة ونمت. هتصحى قبل الفجر، عايز اصلي قيام الليل. امال عايز ايه؟ ما هو الوتر قيام الليل اسمه وتر. تقصدي ركعة؟ عايز اصلي ركعة واحدة يعني؟ ماشي، مفيش مشكلة برضه. اللي اتعود على صلاة الليل من فاته صلاة الليل أو نام عن صلاة الليل أو عن بعض حسبيه فقام به ما بين طلوع الشمس الى الظهر فقد قام من الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقي يصلي 12 ركعه. وهيجي معانا برضه وسيله الصبري.
لا يقال بعد السلام من الوتر. عن أبي بن كعب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس.
يبقى سبحان الملك دي جت فين؟ جت في صلاة الوتر. بعض الناس دلوقتي بقى على لسانها بدل يقول سبحان الله يقول سبحان الملك. أهو ده برضه مصيبة تانية. يعني إحنا النبي علمنا إن إحنا نقول سبحان الله. خلاص؟ سبحان الملك القدوس دي ما جاتش في السنه مطلقا الا بعد ما ينتهي الوتر. النهارده في بعض الدعاء وبعض الاخوات مستبدلين سبحان الله سبحان الملك. طلعت تقريعه كده جديد. بعض الدعاء غير يقول سبحان الله يقول سبحان الملك. سبحان الملك، سبحان الله اتلغت. طب ازاي؟ دي السنه. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في السنه نقول سبحان الله. اذا تعجب من شيء قال سبحان الله. لا، ازاي انا الغيها واخلي معاها سبحان الملك؟ سبحان الملك القدوس اللي بتتقال بعد ما تنتهي الوتر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سبحان الملك القدوس، وبعدين تقعد تستغفري بقى بعد ما تفرقي عزم. يبقى لازم افهم الكلام ده، لان البدع بتيجي بكده. وناس بتستصيغ كل جديد. عارفة البدل هيموتهم؟ فهي بقى انت عايز تعمل كيكة جديدة وأكلة جديدة وناكل أكل سوري مكان الأكل المصري، ونسبح بقى بطريقة جديدة. أصل احنا بقى سبحان الله، خليها سبحان الله. كان وانت جديد مثلا. الله ده رايح بنضحك، وهذا الواقع، ده الواقع، الناس وراء كل جديد، حتى في الجديد عايزين كل جديد، مش نافع كمان ده. صحصحي معايا، لان انت عندك مصيبه وطمره كبرى وليس التدبر، والمأساة اللي الاخوات عملها في التدبر مأساة بكل المقاييس، مأساة بكل المقاييس. الاخوه الاخوات يعني حتى الساكت مأساة تلاعب بكتاب الله، يعني ما سبقكم الي احد. بسمع كلام في التدبر والله ده شبه الرأس منه. فاحذري، لان من الاول كده هتمشي على السنه وتستقيم، هتمشي على البدعه هتقع على السنه مش هتعرف تقف تاني. وطبعا احنا لسه ما جيناش ندوس السنه والبدعه، بعد ما انتهي 200 سؤال ان شاء الله فينا درس واحد، وبعد كده ادخل معاكم في السنه والبدعه عشان ناسس المساله دي من اول الطريق كده، تقفي على ارض ثابته عشان اللي عايزه تنجو ويعني ما تقعش في مصيبه تمشي على الاتباع. طريقه النجاه
يا ريت بس تسيبه بدري كده عشان ينتقم.
نعم، انت دخلتي بدماغك كده بتقولي هو الملك والله، ايه الفارق؟ الفرق ما بين اليوم الشريف. لا ما يصير ما بتفهميش، هو ده تفهمي ان هي اللي قال كده. سمعي مقطع، انا مش الاحكام عندي معلله، الاصل في الاحكام انا مش معلله. يعني الاصل في الاحكام انها مش معلله، يعني مش معلله، يعني مش كل حكم بتقول ايه علته. ده منهج اهل البدع والاهواء، ان كل حاجه لك ليه؟ عايز افهم فاهميني ليه؟ ده منهج الفلاسفه اللي هم كفروا في الاخر، ان كل حاجه ليه؟ الحكمه، العله، الفرق زي ما بتقولي كده. فدي سبحان الله، سبحان الملك والاثنين، ربنا هو الملك وهو سبحانه، ايه اللي انا عملته يعني؟ ها؟ ما هي دي المشكله، هي الجد ضلال بجد. عيد بقى ايه المشكله انا ما جبتش حته تورته وهديه لبوست امي يعني؟ ايه اللي انتوا فيه ده؟ ها؟ هي كلها منظومه ماشيه واحده. ليه؟ وعشان ايه؟ وايه المشكله؟ المشكله ان ما بيبقالهاش، اكبر مشكله. المشكله ان ربك ما شرعهاش، خلاص سمعنا وطعنا. انا مش محتاج اكتر من كده مشكله. اعظم مشكله في الدنيا ان انا بستدرك على الشريعه. بستدرك على الشريعه، يعني انا شايف النبي نسي يقول لنا قولوا سبحان الملك، فانا لا حاجه جدا، فانا هقولها. عشان هو نسي. انا استغفر الله، والله هي معناها كده. ده انا ما قلتش، لا قلت. قلت ازاي؟ قلت انك بتقولي سبحان الملك، يبقى انت شايفه ان سبحان الملك احسن سبحان الله، وان النبي صلى الله عليه وسلم ما دلكيش على هذا الخير. فانت اردت ان تاتي بخير وتتعبدي والله بشيء يقربك من الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوكيش. صح الكلام؟ لسان الحال بيقول كده، انت ما اتكلمتيش، بس معنى اللي جواكي بيقول كده. ان انا كل حاجه انت تقول سبحان الملك ايه؟ تتقرب من الله عباده، هتتقرب من الله بالشيء اعظم من عن ورك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو انت بتقولي لا من قلبك يبقى مش هتقوليه. لكن احنا ما بنقولهاش من قلوبنا، احنا بنقولها من الالسنة. لا ده النبي صلى الله عليه وسلم خير الغد. لا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام. لكن ساعه الكلام احنا مقتنعين ان احنا ناخد كميات الشريعه افضل من شريعه محمد. انا استغفر الله، بس ده حالنا. هو استغفر الله دي ملهاش معنى غير ان انا اتي بالواقع. استغفر الله ازاي؟ استغفر الله لكن انت جواكي مقتنعه بده، لانك بتفعلي افعال ما جاتش ولا نزل الله بيها بسلطان، ولا جاءت في كتاب ولا سنه، وعندك القناعه ومقتنعه ومبسوطه جدا. وانا بقول الكلمه دي وعجباني قوي سبحان الملك، مش هغيرها، هي رنه في ودي جدا. طب ده نكسر سنه ما جاش، وعجباني كنت بتقوليها في الوتر بس، ما لهاش في اي موضع تاني. يبقى انا عايزه دليل عشان اتي بكلمه، انا عايزه دليل لعباده. عباده، انا بتعبد الله، يعني بتقرب الى الله، اتقرب الى الله بشيء لم ياذن به الله ولا من شرع رسول الله، دي مصيبه لو كانت قانون. فان شاء الله الكلام ده هنستفيد فيه ايام يعني في البدعه والسنه بقى ناحيين يا رب. خلص معلش الاسئله كتير.
هيا ينقض القائم من الليل الوتر عن ابي جمره قال سالت عائذ بن عمرو وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من اصحاب الشجره هل ينقض الوتر؟ قال اذا اوترت من اوله فلا توتر من اخره. وعن ابن عمر انه كان ينقض الوتر فيوتر من اول الليل، فاذا قام ليتهجد صلى ركعه شفع بها تلك ثم يوتر من اخر الليل. عن قيس بن طلق ابن علي عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليل.
انا عندي فعل ابن عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لا وتران في ليل، انا اتنفس كلام مين؟ طب ابن عمر ده من علماء الصحابه، والتراب اللي يمشي عليه خلاص من فوق، لكن اقدمه على كلام رسول الله؟ طب كيف بمن يقدم كلام داعي ولا داعيه على رسول الله؟ يبقى ده رايح فين؟ رايح في ده. يعني احنا نقول اهو ابن عمر كان بينقض الوتر، يعني ايه؟ يعني وتر ونام، يقوم يصحى يصلي ركعه عشان يشفع بيها الوتر، ثم يصلي ما شاء الله لم يصلي ثم يوتر، ده فعل ابن عمر. صحابي جليل. من علماء الصحابه، لكن عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا وتريني في ليله، اوتر مره واحده. انت هنا اكتئب ابن عمر واخطا. فكل اللي يخلص قليل ولا يرد، لكن رسول الله لا يخلص قليل ولا يرد، قوله حق. لانه من عند الله، بوحي من الله، ان هو الوحي يوحى. لكن ما دون رسول الله يخلص قليل ولا يرد، عالم ابن عمر. فالنهارده هنقول ابن عمر لا مش هناخد بكلام ابن عمر، لاني يعني عندي نص رسول الله. لا ده النهارده نص تاخد بكلام العنفبيات. وتضرب بكلام رسول الله افضل حق. خلينا نقطع ايه؟ امال احنا وصلنا لحاجه متردده ليه؟ امال الاخوه وصلت لمصر الله ليه؟ بالجح والاتباع الهوى ورأى كل ناحيه واي كلمه تعجبني اي عباره ترن في دماغي انا همشيها وخلاص. وكان الدين ده طبخه هي بتعملها بتبقى بعملها بصل وتمشي يعني ما تقايش. لا الدين مش طبخه ولا فستان اجيب على زورها. الدين اتباع ودين التزام ودين وحي من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما ينفعش احيد عنه وترفض عليه. اخر حاجه في الوتر ها ما جاءت ركعتين على
تعقيب وترجيح. أرى والله تعالى أعلم أن الصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم نقد الوتر للأحاديث الصحيحة التي جاءت بذلك كما بينا أول البيت. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر مرة واحدة ولم يرد عنه أنه نقد وتره بركعة ثم وتر. وأحسن الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.